الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال: فكثر القتل وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال: فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه: النمرة، الكساء، الخلق. وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث. فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح.
أنت تدور ما عندك. إذا وصلنا عليها نمليها، لكن تكتبونها. أنا ساقطة من عندك، ساقطة من بعض النسخ.
النسخة الكويسة.
النسخة الكويسة. طيب. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة، يعني بيان ما جاء في قتل أحد وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، وما جاء في قصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم واحد، حمزة بن عبد المطلب قتل يوم واحد، فحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه فرآه قد مثل به. والتمثيل هو قطع بعض الأعضاء حيث يمثل بالقتيل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرسل البعوث ينصحهم، ومن تلك النصائح أن لا تقتلوا امرأة ولا زمنا ولا تمثلوا. التمثيل هو قطع بعض أجزاء الجسم كاليد والرجل والأنف وبقر العين وما إلى ذلك مما يشوه صورته. فرآه قد مثل به، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. صفية بنت أبي طالب وهي أخت حمزة وعمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام. لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي من صفية أن تأخذ في نفسها لترك الرسول صلى الله عليه وسلم تأكله العافية وهي الهوام من طيور وسباع وغيرها حتى يتفرق جسمه بين تلك الدواب. فإذا جمع يوم القيامة دعي ذلك الجسم من هذه السباع التي أكلت، ولكن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجد صفية في نفسها على أخيها أن يترك تأكله العافية، قال حتى يحشر يوم القيامة من بطونها، يعني من بطون تلك الأكلة التي أكلت. قال ثم دعا بنمرة، والنمرة هي الكساء الخلق، الخلق يعني القديم كما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. قال والنمرة الكساء الخلق يعني الكساء القديم. قال فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، وهذا دليل على أن الكفن يكون حسب الاستطاعة، إذا وجد ثلاثة ثواب يكفن فيها، إذا لم يجد إلا ثوبين كفن، وإلا كفن في ثوب واحد لا بأس بذلك. وعند قلة ذات اليد يكفن الرجل والرجلان في ثوب واحد والثلاثة، والجميع يجمعون في ثوب واحد لا بأس بذلك، كل ذلك جائز. والأمر على الساعة، والأمر في ذلك واسع، فإذا وجد هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يوجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فكان، قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، وكل واحد كان يدفن في قبر واحد، لكن مع كثرة الموتى كان صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم الأقرأ، يسأل عن الأقرأ والحافظ لكتاب الله، وهذا من فضل هذا القرآن، حيث ذكر عمر رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مسلم يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. تلك الرفعة هي رفعة العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، يعني الذكر هي آيات الله سبحانه وتعالى فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى فنسيتها. ليس النسيان هو نسيان التلاوة أو الحفظ، وإنما نسيان العمل، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني نزيل العمل حتى لا يعمل بها. فإنما الذكر هنا ليس كما يزعم بعض الناس أنه من أعرض عن ذكر، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخر الحديث. هذا الذكر لا بأس به، لكن الذكر المذكور في هذه الآية إنما هو ذكر التلاوة والعمل، معرفة الأحكام والعمل بها. هذا هو القرآن، أنزل لهذا القرآن والسنة، فمن نسيه هو الذي ينسى ويحشر أعمى، نسي العمل وتركه، فليس للتلاوة إلا ذلك الفضل. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأما الغرض الذي نزل الذي أنزل من أجل القرآن هو العمل. ومثلوا بفضل قراءة القرآن كصلاة النافلة وأجرها، إنما هي تكميل للفرائض، وأما المسؤول عنه فهي الفريضة. المسؤول أنا هي الفريضة، فهو المسؤول عن القرآن هو العمل به، معرفة المعنى والعمل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم الأكثر قرآنا يعني حافظا وعاملا، ولا شك أن الصحابة هم أهل التطبيق، أول من يطبق القرآن. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يعمل به. كما ذكرت أيضا في ركوعه وفي سجوده قالت كان يكثر من قول سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قالت يتأول القرآن يعمل به. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. وهذا قوله ما جاء في قتل أحد، يعني في تكفينهم وعدم الصلاة عليهم ودفنهم ودفن الجماعة في القبر الواحد، وكان يقدم أكثرهم قرآنا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أبو صفوان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن أسامة بن زيد الليثي صدوق نعم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه اللي ساقط عندكم، قوله والنمرة الكساء الخلق، اللي ما عنده يكتب والنمرة الكساء الخلق. قال رحمه الله تعالى وقد خولف أسامة بن زيد، رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله، عندك ابن زيد، عن جابر بن عبد الله بن زيد، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. قال قد خلف أسامة بن زيد، انتهى النقص اللي عندكم. قال وقد قل ابو اسامة بن زيد في رواية الحديث فروى الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر قال جابر بن عبد الله بن زيد. ابن زيد هذا خطأ زيادة خاطئة، وإنما هو جابر بن عبد الله الأنصاري. هذه زيادة خطأ، إنما هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري معروف رضي الله عنه. كذلك روي عن معمر، معمر بن راشد بن تقهر أصحاب الكتب الستة، عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. عبد الله بن ثعلبة قيل له رؤية، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال وسألت محمدا، محمد ومحمد بن إسماعيل البخاري شيخه والله أعلم. نعم
شيخ الشديد كفن في ثيابه أو
نزل من ثيابه؟ كفن في ثيابه، سيأتي سيأتي المباحث، مباحث في الصلاة، وسيأتي مباحث التكفين، وسيأتي
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حمزة.
نعم
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حمزة
ماله؟
كفنهم في
كفنهم، وسيأتي يقول لك ستأتي مباحث في هذا الموضوع. نعم.
قال باب آخر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي تكلم فيه، وقد روى عن شعبة وسفيان.
قال رحمه الله تعالى باب آخر. باب آخر يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، ومن تواضعه، وهذا من تواضعه في تفقده لأصحابه كما تفقدهم في معركة أحد وما سار عليهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. الإكاف هو يعني كالشد الذي يوضع على الحمار، وكالسرج الذي يوضع على الفرس، هو ما يوضع على ظهر الدابة سواء كان حمار أو فرس أو بعير حتى يركب عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه مسلم بن كيسان الأعور ضعيف، لكن لأحرفه شواهد. إيش قال فيه الشيخ؟ نعم، لكن لأحرفه شواهد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار، وما حديث معاذ بن جبل عن أبي بعيد الذي أورده محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، قال وكان كان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. قال يا معاذ كذلك رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كان على حمار، ومن مزدلفة إلى منى كان على حمار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن مسهر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن كيسان الأعور ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث رباعي، والإمام الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي.
قابض على دينه.
نعم.
قابض على دينه. القابض على دينه.
أي القابض على دينك القابض على الجمع، حديث أنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن أبي مليكة.
لا، عن ابن أبي مليكة. عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن ابن أبي مليكة.
نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنه في موضع فراشه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبر، بيان ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ولهذا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما في بيته دفن. ولهذا لا يجوز لأهل القبور أهل التصوف والدروشة بالاستدلال بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر، مما وقعت فيه الأمم السابقة باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وليس في فعل أحد كائنا من كان تشريع إلا ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخطأ بعض الخلفاء عندما أراد أن يزيد في المسجد فأدخل الحجرة، وهذا خطأ ولا يوافق عليه، ولهذا فعله هذا لا يكون تشريع، ولا يكون ذلك الفعل أن يستدل به أن توضع القبور في المساجد ولا بأس، هذا خطأ، لأن الشرع إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. والرسول صلى الله عليه وسلم مات في حجرته ودفن فيها. ولهذا لا يتخذ الناس ذلك العمل بأنه سنة، أن الإنسان إذا مات يدفن في غرفته وفي بيته. نقول لا، إنما هذه خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الميت يدفن في مقابر المسلمين التي يدفنون فيها. ولهذا الصحابة دفنوا في البقية، لم يدفن أحد في بيته إلا ما كان من دفن صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر معه لقربهما منه. فقد تزوج ابنة عمر ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، وكانا وزيراه، ضحوا بأنفسهم وأموالهم ولقربهما منه. واسترضى يا أم المؤمنين عائشة وأما غيرهما فلا، إنما يدفن في مقابر المسلمين. والحديث وإن كان فيه ضعف من قبل عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي، لكن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مش قال فيه الشيخ في ضعف، لكنه ثابت من حديث أبي بكر رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر، أو من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي، ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذا هو سبب تضعيف هذا الحديث، لكن الحديث أصله ثابت عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أبي بكر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
قال باب آخر، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ابن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول عمران ابن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال وعمران ابن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران ابن أنس المكي.
قال رحمه الله تعالى باب آخر، أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اذكروا أمر الوجوب، وكفوا نهي يقتضي التحريم، تحريم ذكر المساوي، وجوب الكف عن ذكر هؤلاء وما ساويهم. ولا يغتاب الميت. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكنه جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا بدون ذكر المحاسن. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولهذا ينبغي على المغسل من يتولى غسل الميت إذا رأى فيه ما يكون بشارة لا يتحدث، وإذا رأى فيه ما يسوء أيضا لا يتحدث. وهذه أمانة ينبغي على المؤمن أن يراعي ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات ولا تذكروا لهم سيئات، السب وذكره بالسيئة. قال فإنهم قد أمضوا إلى ما قدموا، يعني ما قدموا من الأعمال وانتقلوا إليها، إما مجازاة بالحسنى وإما مؤاخذة على الأخطاء. وهذا الحديث وإن كان ضعيف كما قلنا لكن أتى ما يدل على الحرف الأخير منه وكفوا عن مساويهم. قال لا تسبوا الأموات، والسب هو ذكر الأشياء السيئة. قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني انتقلوا إلى العمل الذي قدموه. ايش قال في الشيخ؟ اي نعم. وانما الصحيح لا تسبوا الاموات، هذا ورد في الصحيح. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابو قريب محمد بن العلاء ابن قريب ابو قريب ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا معاوية بن هشام صدوق له اوهام، اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال عن عمران ابن أنس المكي ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب، قال سمعت محمد بن محمد بن إسماعيل البخاري. يقول عمران ابن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة. قال وعمران بن أبي أنس مصري، هناك عمران بن أبي أنس مكي هو الذي ورد في هذا الحديث وقلنا ضعيف المكي، هناك آخر اسمه عمران بن أبي أنس مصري. المصري ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، بخلاف المكي ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي. وهذا المصري ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا فن ينبغي لطالب العلم أن يفرق، وهذه تطابق الأسماء الأول والثاني، إنما فرق عنهما بالبلد، بلد هذا مكي وبلد هذا مصري. فقال الترمذي رحمه الله تعالى عمران بن أبي أنس مصري أثبت وأقدم، يعني أنه ثقة أوثق من عمران بن أنس المكي، وأقدم يعني قبله في طبقات متقدمة من عمران بن أنس المكي. وهذا مقارنة حتى يفرق طالب العلم بين هذا وهذا. اي نعم للفائدة، اي ذكره للفائدة حتى يعرف طالب العلم ان عمران بن أنس فيه اخر فلا يختلف عليه، هذا مكي وهذا مصري. نعم اي نعم البخاري. لا لا انما هذا ابو عيسى. انما يقول ابو عيسى قال سمعت محمد يقول عمران بن ناس المكي مكر الحديث فقط. هذا قول محمد بن اسماعيل البخاري. واما البقية فقول الترمذي. شوفوا لي. موجود عندنا ابن ابي انس. لكن شوف ما ادري. شوف عمران بن انس ولا ابن ابي انس. الاول قال عمران بن انس المكي. هذا المنكر ابو عيسى. عمران في ده اسناد ابن ابي انس لكن نتاكد منه الان. ابي انس عمران بن انس
ابو
انس
المكي
عمران بن انس
ابو انس المكي
ابو انس كانه نفسه عمران بن انس ويكون عمران بن ابي انس
ابي انس
ها واحد ما بين اوضح ابو انس وابن ابي انس كل واحد بس ما في اشكال عندك عمران بن ابي انس مصري كذا قال اشكال اي نزل الصدر على مصر
الشيخ انا في الـ في الـ في السند هنا وفي في تحت هنا يختلف
ايش هو
في الاسناد عمران بن انس
طيب
تحت هنا عمران بن ابي انس
هذا غير هذا ذاك مكي وهذا مصري قال نزل الاسكندرية يعني مصري نعم نقرا
قال باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان ابن جنادة عن ابن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع الجنازة يعني بيان ما يفعل الرجل إذا رأى الجنازة هل يجلس أو لا يجلس الأمر فيها لا واسع من أراد أن يجلس يجلس من أراد أن يقف يقف ولا بأس بهذا فإذا رأى الجنازة إن شاء وقف وإن شاء جلس والأمر في ذلك واسع أورد رحمه الله تعالى حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ولعل هذا كان في الأمر الأول ثم نسخ قال فعرض له حبر فقال حبر يعني من اليهود يهودي فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم فيما يفعلون هنا وانكر الحديث في اسناده ضعف لكن له شواهد تدل عليه تدل على الجلوس اتت احاديث تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس وقف اولا ثم جلس وقيل ان ذلك الفعل منسوخ ايش خلف الشيخ نعم حسن لا الاسناد ضعيف اسناد ضعيف في بشر بن رافع وفي عبد الله بن سليمان بن جنادة وفي سليمان بن جنادة هؤلاء الثلاثة ما بين ضعيف ومنكر الحديث أورد رحمه الله تعالى والأمر قلنا في هذا واسع ولا بأس إن شاء وقف وإن شاء جلس وليس للواقف فضل أكثر من الجالس ليس في الوقوف فضل على الجالس ويزيد عليه، وإنما الأمر فيه سعى إن شاء وقف وإن شاء جلس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا صفوان بن عيسى ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بشر بن رافع ضعيف الحديث، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن سليمان ابن جنادة ابن أبي أمية ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه سليمان بن جنادة وهو منكر الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده جده تابعيون ثقة، أخرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. من هو؟ مسلم وأصحاب السنة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. مصري، هذا المصري. اقرأ ايش عندك. بدون ابن ماجه. طيب شوف لي العوام. شوف لي عوام. إذا صح. متى كانت تصح؟ عندك تاريخ؟ ها؟ ما شاء الله قبل 7 سنة. شفت الآن الكتابة وكتبت معاكم مكتوب ما يذهب. ما يذهب، جزاك الله خير. اقرأ. كيف وصلنا؟ نعم. صحح يا علي.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المصيبة إذا احتسب. قال حدثنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابن سنان وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عزب
عرزب
ابن عرزب ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: الله ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المصيبة إذا احتسب. المصيبة إذا وقعت فيها خير كثير، هي ليست مصيبة وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لكنها مصيبة للمفعول وهو العبد، يرى أنها مصيبة. فلا فضل كبير بشرط، فهو الاحتساب، كما جاء في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على ما قضى وقدر. فكلنا لهذا، ونحن ملك له، يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا الإيمان. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد مات ولده أو ممن هم من قرابته أصوله أو فروعه أو حواشيه ينبغي عليه أن يكون صابرا محتسبا. وليس ذلك الأجر هو خاص بالولد فقط، إنما قد يموت أصوله الأب الأم الجد الجدة، هذا أيضا مما يحزن المرء بفقده. كذلك الحواشي الأخ والأخت مما أيضا يحزن المرء، وكذلك الفروع الابن والبنت وأبناء الأباء وأبناء الأبناء، كل ذلك مما يحزن المرء. فإذا حصل مثل ذلك ومات أحد هؤلاء وقال العبد الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، تطبيقا للآية في وصف أهل الإيمان بأنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا وتصرفا يفعل ما يشاء فينا، فنحن لله عبيد له نؤمن به، ومن الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره. وإنا إليه راجعون ليس لنا الخلود وإنما الرجوع إليه سبحانه وتعالى، فنحن له وإليه. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال. ويحمد الله سبحانه وتعالى على كل فعل من أفعاله، ولا يكون منه إلا إحسان وفضل وكرم، بخلاف ما يكون للعبد يراه في قرارة نفسه بأنه كذا يحصل له حزن على فراق قريبه، فينبغي عليه أن يصبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على فراق ابنه إبراهيم قال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن يعلم أنه لله وإليه راجع فيقول الحمد لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة التي قبضت روح ذلك العبد، فإن لله ملائكة تقبض روحه وتذهب به إما في عليين وإما في سجين، كما جاءت في الأحاديث تذهب به إلى السماء، ويفتح لها إذا كان من أهل الإيمان، وأما إذا لم يكن من أهل الإيمان فترمى. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجعك عن قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، عمل يسير عليه فضل وكرم من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى أن يوجد له بيت في الجنة. والحديث وإن كان في إسناده مقال من طريق أبي سنان، لكن الحديث له شواهد ولو أعرف تعبده وتشهد له. إيش قال لي الشيخ؟ نعم حسن نتكلم في إسنادي لكن له شواهد يصح بها. نعم عندك إسناده ضعيف، من المعلق؟ كما قلنا لك الإسناد متكلم فيه لكن له شواهد، لكن له شواهد تشهد له أنه صحيح. أورد رحمه الله تعالى حديث الشيخ في هذا الباب حديث الشيخ سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج له الترمذي والنسائي سويد بن نصر أخرج له الترمذي والنسائي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سنان وأبو سنان لين الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه أبو طلحة الخولاني مقبول أخرجه الترمذي لأن أبو طلحة قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزب الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ثقة أخرج له أبو داود في القدر والترمذي بن ماجه عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه والله أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لك الحمد.